بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة أيها الإخوة موضوع من الموضوعات الهامة التي يجدر بكل طالب علم أن يعتني بها، وذلك من خلال كتاب معالمي في طريق طلب العلم. هذا الموضوع هو ما عنون له المؤلف رحمه الله أو حفظه الله بقوله طالب العلم والسهر. وهذا الموضوع من الموضوعات الهامة، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله جهة أهمية العلم بهذه المسألة، فنأتي على ما ييسر الله عز وجل مما قرر. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والنفع. تفضل ياسر.
قال صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، وبهذا الحديث يشير المؤلف رحمه الله حفظه الله إلى بعض الأحاديث الواردة في السهر. فهناك أحاديث عديدة وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وجاء فيها بيان أحكام السهر، ومتى يجوز السهر، ومتى لا يجوز، ومتى يستحب، ومتى لا يستحب، ما هي المواضع التي جاءت النصوص باستثنائها من السهر. السهر معروف معناه عند الجميع، ويقال أيضا السمر كما جاء في هذا الحديث لا سمر، والسمر هو الحديث بالليل، هذا معنى السمر. وهذه الكلمة يعني لا زالت مستعملة عند الناس. قلت أن الأحاديث الواردة عديدة في هذه المسألة وهي السهر، نأتي على يعني جملة من هذه الأحاديث. والمؤلف رحمه الله ذكر عدة أحاديث سيأتي قراءتها إن شاء الله. من الأحاديث الواردة في السهر هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. والحديث رواه أحمد رحمه الله. الحديث الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الحديث الثالث ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جدب لنا، يعني زجر وعاب وذم عليه الصلاة والسلام، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، وهو حديث صحيح. الحديث الرابع ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف وفقه الله في صفحة 145، انظروا إلى الحديث. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ذكر الخبر الدال على الزجر عن السمر بعد العشاء الآخرة، الذي يعني السمر الذي يكون في غير أسباب الآخرة، ثم ساق إسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصاه، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بها الطريق بهما الطريق أضاءت بالآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوئها حتى بلغ أهله. هذا هو الحديث الرابع. الحديث الخامس ما رواه ابن حبان كذلك من حديث أنس رضي الله عنه أيضا، قد ذكره المؤلف أيضا في صفحة 145، وأصل هذا الحديث في البخاري. هنا قال المؤلف وقال ابن حبان أيضا ذكر خبر ثان يدل على أن الزجر عن السمر بعد عشاء الآخرة لم يرد به السمر الذي يكون في العلم، يعني أن النهي متوجه إلى غير السمر في العلم، يعني أن السمر من أجل العلم مستثنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما هو هذا الخبر؟ قال ثم ساق بإسناده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. هذا الحديث أيضا رواه البخاري وبوب عليه باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. الحديث السادس ما رواه ابن حبان من حديث عمر رضي الله عنه وذكره أيضا المؤلف هنا، قال وقال أيضا يعني ابن حبان ذكر الخبر المصرح بإباحة السمر بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك مما يجدي نفعه على المسلمين. ثم ساق بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. هذا الحديث رواه أيضا الترمذي ورواه أيضا الإمام أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2781. هناك أحاديث أخرى أيضا في الصحيحين وغير الصحيحين. هذه يعني بعض الأحاديث الواردة في مسألة السهر والسمر بعد العشاء. لو سأل سائل بعد عرض هذه الأحاديث ما دلالة هذه الأحاديث على أي شيء تدل، يعني من جهة الحكم الشرعي ما دلالتها؟ الجواب ذكر غير واحد من أهل العلم أن الأصل في السمر بعد العشاء هو الكراهة، يعني يكره السمر بعد صلاة العشاء. ودل على هذا الحكم حديث ابن مسعود لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وحديث ابن مسعود الآخر جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، ودل عليه أيضا حديث أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ونقل النووي رحمه الله اتفاق أهل العلم على هذا الحكم، حيث قال كما في شرح مسلم واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها، يعني بعد العشاء، اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، إلا ما كان في خير. وكما سمعتم في الأحاديث المتقدمة استثنت بعض الأحوال وبعض العوارض التي تأتي وتعترض المرء بعد العشاء. الأحاديث السابقة أو بعض الأحاديث السابقة عفوا تدل على الاستثناء، لما في تلك الحالات من المصلحة المرجوة ومن الخير المتحقق. أما السمر طبعا هذا مهم جدا نبه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أما السهر في أمر محرم فلا اختصاص لكراهته، يعني لا يدخل فيه جانب الاستثناء والتخصيص أبدا، إنما الكلام في الأمور الأخرى المباحة أو الشرعية المستحبة. أما الأمور المحرمة فهي حرام في جميع الأوقات وفي كل الأزمان فلا تدخل في الاستثناء. طيب ما هي الحالات التي يستثنى فيها يعني أو لأجلها السهر والسمر؟ من هذه الحالات أولا السهر لأجل العبادة والطاعة لقيام الليل، والحديث في هذا كثيرة حقيقة، منها ما تقدم معنا لا حديث ابن مسعود لا سمر إلا إيش لمصل أو مسافر، لا سمر إلا لمصل، هذا يدل على الاستثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر وهذا نفي يراد منه النهي، ثم استثنى جاء بأداة الاستثناء قال إلا لمصل. وهناك حديث أخرى كحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس في قوله لكني أصلي وأنام، أصلي وأنام وأصوم وأفطر، قال أصلي وأنام. كذلك من الأحاديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي في قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجه الماء إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لا بأس من السمر بعد العشاء لأجل العبادة وقيام الليل. الحالة الثانية السفر، فالمسافر أن يمشي بالليل ويسهر لأجل سفره، وحديث ابن مسعود واضح في هذا، قد دل أيضا على هذا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض فيها تطوى، وهذا الترغيب في السفر في المشي ليلا لأن الأرض تطوى بالليل، فدل على جواز المشي ليلا لأجل السفر والسمر من أجل ذلك. الحالة الثالثة التفقه في الدين، الرابعة أو الثالثة؟ الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة ولا الثالثة؟ الثالثة صح؟ سال عبادة السفر الحالة الثالثة السهر لأجل التفقه في الدين، السهر لأجل التفقه في الدين، وهذا حديث أنس الذي معنا دل عليه وبوب عليه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام للناس بعد العشاء قال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة إلى آخره. هذه من الحالات. الحالة الرابعة السمر لأجل الضيف، السمر لأجل قدوم الضيف أو حلول الضيف، وهناك حديث يعني رواه البخاري في هذا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قدوم الضياف على أبي بكر رضي الله عنه، والحديث في البخاري طويل لكن أعطيكم رقم الحديث 602، 602 مع الفتح طبعا. أيضا من الأحاديث من الحالات السمر من أجل الأهل إعطائهم حقهم الشرعي وحاجتهم، وورد في هذا حديث أو عدة حديث، منها حديث أنس حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وورد أيضا حديث عائشة عند الترمذي في الشمائل. ومن الحالات أيضا التي يجوز فيها السهر السهر لأجل مصالح المسلمين، دل على هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. ودل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالبيات إيش؟ والسهر في الحقيقة والجلوس في الليل وعدم النوم، فدل هذا على أنه يجوز السمر أو السهر، أقول السهر أحسن، لأجل مصالح المسلمين. وهذا الحديث الذي معنا عين باتت تحرس في سبيل الله، حقيقة لو يعني تأمله واحتسبه يعني الجهات التي لها دور في العناية بمصالح المسلمين العامة، كمثلا جهاز الشرطة ورجال الأمن ونحوهم، إذا احتسبوا مثل هذا لهم أجر وثواب عظيم، لأن نفعهم متعد إلى الغير. وهكذا أيضا الأطباء في المستشفيات إذا احتسبوا، لأن سهرهم وجلوسهم لأجل المصلحة العامة في المستشفى ومراعاة المرضى والاهتمام بهم. كل هذه الحديث أيها الإخوة تدل على ماذا؟ على جواز السهر بعد العشاء، ما كان في معنى هذه الأحاديث أو هذه الحالات عفوا، والحادث كذلك ما كان في معناها فإن حكمها حكم تلك الحالات، لأن العبرة بالمعاني والعبرة بالعلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انعدمت العلة انعدم الحكم. والنووي رحمه الله في شرح مسلم فصل وذكر كثيرا، ذكر كثيرا من الحالات التي يجوز فيها السهر والتي تدخل في ضمن هذه الأحاديث السابقة. والمؤلف الشيخ عبد العزيز وفقه الله يعني تبع أهل العلم في مثل هذا، فقال كما في صفحة 146 عندكم: فتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن السمر لا حرج فيه بقيد إذا كان على أمر خير، كمذاكرة علم، انتظار صلاة، أو في مصالح المسلمين، وهذا النوع من السهر محمود لصاحبه إذا لم يترتب عليه ضياع ما هو أهم. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا النوع من السهر يسمى إيش؟ السهر الشرعي، وهذا يعني أن هناك سهرا غير شرعي، يعني سهرا مذموما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالسهر الشرعي من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة، يتنوع بتنوع الناس. يعني السهر الشرعي من حيث هو مستثنى وجاءت به السنة، لكن يختلف باختلاف الناس، من الناس من يتناسب معه طلب العلم، من الناس من يتناسب معه الصلاة، من الناس من يتناسب معه صلة رحم مثلا في هذه الحال. فهنا نقل عن شيخ الإسلام قال: يتنوع بتنوع الناس، فبعض العلماء يقول كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة، وبعض الشيوخ يقول ركعتان أصليهما حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة 100 حديث، وآخر من الأئمة يقول بل الأفضل فعل هذا وهذا. الأفضل يقول شيخ الإسلام، وهذا يعني دقة في فهم النصوص، قال الأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، يعني ما نستطيع أن نجعل هناك قاعدة مستمرة في قضية الأفضلية، لا، يختلف الأمر باختلاف الأشخاص واختلاف الظروف واختلاف الأحوال. فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا عنه، كالصلاة فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، ثم الصلاة في أوقات النهي كما بعد صلاة الفجر والعصر ووقت يعني الخطبة منهي عنها، والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء واستماع أفضل من ذلك. إذن يختلف باختلاف الأحوال. قال: فاحرص رعاك الله على تدبر هذا فإنه ينفعك كثيرا بإذن الله. هذا ما يتعلق إخواني بالأحاديث أو ببعض الحديث التي وردت في السهر يعني الحالات المستثنى وبأحكامها. نرجع إلى كلام المؤلف في صفحة 143 فضل ياسر.
يختلف الناس في ترتيب أوقاتهم بحسب اختلاف شؤونهم، وبما أن الكلام مقصور على مسألة السهر فيحسب هنا إيراد ما ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه في أحوال الناس بعد صلاة العشاء، قال رضي الله تعالى عنه بعد كلام الله.
وهذا الأثر عن سلمان صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الأول صفحة 153، فالأثر عنه ثابت. ما هو هذا الأثر؟ نعم.
فإذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاث منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. وقلت القائل
هذه ممكن نضع عنوانا جانبيا، أحوال الناس بعد صلاة العشاء. أحوال الناس بعد صلاة العشاء لا يخرجون في الغالب والجملة عن هذه الأقسام الثلاثة. استفصل طارق بن شهاب عن هؤلاء. أيوة.
فقل القائل طارق بن شهاب من عليه ولا له؟ قال رجل صلى العشاء فاقتنم غفلة الناس وظلمة الليل وركب رأسه في المعاصي.
هذا إيش؟ ها عليه ولا له. طيب.
ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل وركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه. ورجل نام فذاك لا عليه ولا له.
نعم كمل.
وهذا التقسيم من سلمان رضي الله تعالى عنه يدل تحت أصناف الناس في الجملة في تحصيل الخير ودفع الشر ما بين مستقل ومستكثر.
إذن هذه أصناف الناس بعد صلاة العشاء، فعلى من وفقه الله لطلب العلم بل على المسلم عموما أن ينظر في أي الأقسام هو، فإن رأى نفسه في خير فليحمد الله، وإن رأى نفسه في غير ذلك فعليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يتوب إليه وأن يرجع عن غيه وخطائه. نعم.
مسألة السهر حقيقة بأن يطرق موضوعها لأهميتها ويتبين ذلك بأمور.
نعم. هنا سيتكلم الآن عن أهمية العلم بمسألة السهر. ذكرت في بداية الكلام إيش؟ أن هذه المسألة لها أهمية. ممكن نضع عنوانا جانبيا أهمية العلم بمسألة السهر، ما أهميتها؟ ما هي الأسباب التي تستدعي أن نطرح هذا الموضوع وأن نتكلم فيه؟ هناك عدة أسباب.
أولا أن السهر ما تعمه البلوى. ثانيا ترتب الإثم إذا كان السهر على ما لا ينفع صاحبه. ثالثا ما يفوت بسبب السهر من تضييع الفرائض أو تأخيرها. رابعا التثاقب عن صلاة الوتر بسبب التعب. خامسا أن السهر جزء من الوقت الذي سيسأل عنه يوم القيامة.
إذن هذه الأسباب كلها تستدعي ماذا؟ أن يقف الإنسان على هذه المسألة وأن لا يعني تضيع عليه أو تفوته منه، بل يقف عندها وقفة محاسبة وتأمل. ذكر المؤلف خمسة أسباب، ممكن أن نضيف إليها سببا سادسا، وهو أن السمرة مسألة اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام أحكامها، والمسلم لا ينفك في الحقيقة عن السهر. إذن عليه أن ينظر عن المسلم في توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاداته في هذا الباب، يعني في باب السهر، وذلك للعمل بها. فهي مسألة شرعية وجزء من الدين لأن أحكامها جاءت في النصوص. وسبب سابع أيضا من الأسباب التي تستدعي الحديث عن السهر هو ما يرى ويشاهد من الكسل الذي يترتب على مسألة السهر، وما ينتج عن الكسل من تضييع الحقوق والواجبات خصوصا في الجانب الوظيفي، وهذا ملموس ومرئي. فبعض الناس يسهر ليلا ثم يجعل إيش مقعد الوظيفة هو محل راحته، وهذا لا شك إخلال بالأمانة التي وكلت إليه. فهذه مسألة ينبغي الاهتمام بها والنظر فيها. نعم.
وعلى ضوء هذا يقال
هنا سيتحدث المؤلف عن حكم السهر، ممكن نضع عنوانا جانبيا حكم السهر، حكم السهر؟ قال:
لأن السهر يكون منهيا عنه بل محرما إذا علم صاحبه أنه سترتب عليه تضييع صلاة الفجر، ويزداد الإثم جرما إذا كان السهر على محرم.
نعم، تقدم لنا حكم العلماء في السهر، لكن هنا قد يصل الحكم إلى مسألة التحريم، يعني قد يصل الحكم إلى أن يقال لفلان حرام عليك أن تسهر إذا كان سهره سيضيع واجبا من الواجبات، كأن يضيع صلاة الفجر، فيعلم من نفسه أن نومه ثقيل ومع ذلك يسهر ويتأخر في النوم، لا شك أن هذا إثم، لأن سهره يضيع واجبا من الواجبات الضرورية في حقه. كذلك لو سهر في طاعة، لو كان سهره في طاعة في قيام ليل في طلب علم، لكن أدى سهره إلى أن يفوت الواجب عليه، أيضا هذا يترتب عليه الإثم. فالمسألة ليست مسألة هينة أن نسهر أو لا نسهر، لا، المسألة متعلقة مرتبط بها الإثم والأجر والثواب. ولهذا في السبب الثاني من أسباب الحديث عن السهر إيش قال المؤلف؟ قال: ترتب الإثم إذا كان السهر على ما لا ينفع صاحبه. نعم.
ويحسن هنا إيراد ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن أبي
حثمة
ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، فغدا عمر بن الخطاب إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح.
نعم، يعني افتقده في صلاة الفجر، لم أرى سليمان في الصبح، كأنه يسأل عنه أين كان. نعم.
فقالت: إنه بات يصلي فقلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم ليلة.
من أن أقوم ليلة. نعم.
فانظر كيف عاب عمر سهر سليمان ابن أبي حثمة، مع أن سهره كان في صلاة ودعاء، وذلك لأنه قد ترتب عليه تضييع ما هو أهم منه.
وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم في العبادات، وأن أداء الواجب أولى بالمحافظة من إيش؟ أداء المستحب، لأن هذا أحب إلى الله عز وجل، أداء الواجب أحب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم.
قال الإمام الشافعي: كره مالك إحياء الليل كله، وقال: لعله يصبح مغلوبا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح.
نعم. السهر طوال الليل للقيام بشكل دائم خلاف السنة، هناك الإمام مالك قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، طبعا هذا ليس على سبيل الدوام، لأن قيام الليل بشكل دائم ومستمر إلى الصباح هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: لكني أصوم، نعم، أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. إذن واضح الحديث. أيضا لقول عائشة رضي الله تعالى عنها حاكية حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قالت: ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، ليس من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل كله حتى يصبح، بل كان ينام ويصلي عليه الصلاة والسلام فيعطي جسده حقه من الراحة. يستثنى طبعا من ذلك، يعني يستثنى من قضية عدم أو يعني قضية عدم السهر طوال الليل، يستثنى الأوقات الفاضلة ومواسم الخير والطاعات، كالعشر الأواخر من رمضان مثلا، أو كالأيام العشر من ذي الحجة، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. الحديث طبعا في الصحيحين. قولها وأحيا ليله هذا محتمل طبعا أن يكون الليل كله أو يكون بعض الليل كما قرر ذلك الحافظ بن رجب في فتح في لطائف المعارف. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وكذلك تبعه النووي على هذا قالوا إنه يجوز ذلك أحيانا ولعارض، يعني يجوز لعارض فاضل كالعشر الأواخر من رمضان إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أنه لن تضيع عليه صلاة الفجر يجوز له أن يصلي إيش الليل كاملا أو يقضيه في دعاء وعبادة وذكر ونحو ذلك. ولكم أن ترجعوا إلى مجموع فتاوى ابن تيمية 22304 ذكر في هذه المسألة، والنووي عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
فكيف بمن كان سهره على غير طاعة خير؟
نعم، انتقل إلى صفحة 147 لأن قرينا الكلام هذا. ومما ينبغي
ذكره في هذا الموضع،
يعني في كلامنا على طالب العلم والسهر، أيوة،
الاستيقاظ لصلاة الفجر.
نعم.
وأما أحسن الطرق
سيأتي عند المؤلف وفقه الله يعني بيان أحوال تقال بكل مرارة طبعا أحوال المستقيمين مع صلاة الفجر، لكن ذكر هنا الوسائل المعينة على القيام لصلاة الفجر ثم ذكر بعض يعني السلوكيات في هذا. نعم. ممكن نضع عنوانا جانبيا الوسائل المعينة على القيام لصلاة الفجر. قال:
وأما أحسن الطرق لذلك فيقال إن مما يعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة أولا صدق الهمة في ذلك.
إذن صدق الهمة وقوة الرغبة هي أساس ماذا؟ أساس الانطلاق والقيام لصلاة الفجر. فإذا كانت رغبة المرء صادقة فسيوفق بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله: ومن صدق الله أعانه، ومن صدق الله أعانه. فالصادق مع الله لابد أن يعان لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا
أن يحرص المسلم على ترك السهر إن استطاع إلى ذلك سبيلا يتسنى له
نعم.
فإن بلي بالسهر حينا من الدهر فليستعن بعد عون الله بالأسباب، مثل: واحد، وضع الساعة المنبهة. اثنان، تكليف أحد من المعارف أو الأصحاب للاتصال به هاتفيا. ثلاثة، تكليف أحد الجيران بطرق منزله عند الفجر.
ذكر الشيخ عدة أسباب، ممكن أن يضاف أيضا سبب آخر ومهم جدا وهو النظر في الأجور والثواب المترتب على القيام لصلاة الفجر. كيف أن المرأة يكون في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن هذا ثواب عظيم، يكون الإنسان نور يوم القيامة وغير ذلك. وارجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب ففيه من الأحاديث المعينة والمقوية للنفس على أداء صلاة الفجر في جماعة ما يكفي إن شاء الله. نعم.
أربعة، إذا علم من نفسه أنه إذا نام استغرق في نومه شديدا ولم يكن عنده من الأسباب ما يعينه فليحرص على عدم استرخاء التام البدن لئلا يثقل عن القيام. ومن عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على صلاة الجماعة أنه كان إذا عرس وعليه دين توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه وأقام ساعدا. قال المناوي، قال
بضم الميم المناوي،
قال المناوي في شرحه للحديث: توسد يمينه أي يده اليمنى، أي جعلها وسادة لرأسه ونام،
يعني هكذا وضعها تحت خده عليه الصلاة والسلام ونام، فتوسد يمينه عليه الصلاة والسلام
ونام نوم التمكن باعتماده على الانتباه وعدم فوات الصبح لبعده. وإذا عرس قبل الصبح أي قبيله وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده لئلا
أقام ساعده هكذا، يعني لم ينم نوم التمكن، أقام ساعده ثم فعل هكذا عليه الصلاة والسلام. ليش؟ حتى يتمكن من الصلاة، فإنه إذا نام إيش اللي يحصل؟ يسقط رأسه فيرجع مرة ثانية، وهكذا حتى لا تفوته عليه الصلاة والسلام الصلاة. نعم.
لئلا يتمكن من النوم فتفوته الصبح كما وقع في قصة الوادي، وكان يفعل ذلك لأنه أعون على الانتباه، وذلك تشريع وتعليم منه لأمته لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم أول الوقت. فيا طالب العلم اعلم رعاك الله أن الناس جعلوك مثالا وقدوة، وكن قدوة بقولك وفعلك، واحرص رعاك الله على أن يكون نفعك متعديا إلى غيرك، واعلم بأن ضررك يتعدى كما أن نفعك يتعدى، فمجالسك يقتدي بك في الغالب، فاحرص أن تكون ممن سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن استطعت ألا ترى وتسمع إلا بحالة تنفع من رآك وسمعك فافعل، شريطة أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه وصية حقيقة نافعة ومهمة جدا، أن يعلم طالب العلم أن يعني حاله ليس كحال سائر الناس، فكما أن نفعه متعد كذلك ضرره متعد، ويعني خصوصا في قضية الصلاة. ولهذا ليس طالب العلم بل حتى يعني الإنسان المستقيم أحيانا إذا كان في البيت ويفوت صلاة الفجر تتجه إليه الأنظار، إيش يقولون له؟ مطوع يضيع الصلاة، صح؟ أنت مطوع لعاب، كذي يقولون، لو كنت مطوع كان صليت الفجر جماعة. فلا يفتح الإنسان إخواني على نفسه باب شر، لأن حقيقة كما تقدم هو في البيت يمثل إيش؟ فئة الشباب المستقيم والمتدين. فإذا كان هذا حاله في البيت الناس إيش؟ يقيسون الخارج على هذا الداخل، فالضرر متعدي إذن. فعلى الإنسان أن يحرص حتى يكون على الخير، يحرص حتى يكون أسوة لغيره، وأيضا سببا في إصلاح غيره، ومحسنا أيضا إلى من هو يعني خارج بيته. نعم.
واحذر أيضا أن تكون مثل بعض المنصومين بالخير والصلاح ممن جعلوا عادتهم السهر طوال الليل فلا يعرفون أولادهم ليلا إلا وهم نيام.
نعم، هذه حقيقة مأساة وظاهرة سيئة موجودة، وأقولها يعني بمرارة، تأتيني اتصالات وأحيانا شكاوى من بعض النساء المتزوجات من يعني أزواجهم المستقيمين، وبعض أيضا الأمهات أحيانا من أولادهم المستقيمين، يعني السهر طوال الليل وإهمال الأولاد وغير ذلك. والعجب أن بعضهم إذا تتبعت حاله وسألت عنه يعني تجد أن له مجموعة من الشباب وهمهم الجلوس على البحر إلى ساعة متأخرة من الليل فقط، سوالف موجود. ظاهرة أخرى تجد أن البعض يعني بعد صلاة العشاء يتجولون في السيارة، مع أن في الوقت الذي يتجولون فيه هناك دروس علمية قائمة أو محاضرات عامة، وهذا موجود. ظاهرة ثالثة وهذه من العجائب والمحزنات حقيقة يعني تؤثر في الإنسان، السهر على التلفاز لأجل مشاهدة مباريات كأس العالم. سمعتم؟ سمعت أنا وجاءتني شكاوى. كيف يعني إنسان يكون مستقيم على خير وظاهر الصلاح يعني يسهر على مباريات كأس العالم؟ يعني مباريات حتى المحلية مو كافية؟ يعني مو بهذه دعوة لمشاهدة المباريات المحلية؟ لا، هذه يعني، لكن نقول الحقيقة للإنسان ينبغي أن يترفع. يعني تعرفون مباريات كأس العالم متى تعرض؟ الساعة 3 بالليل، الساعة 2، مشكلة. النتيجة ضياع واجب، ساعتان تقضى لأجل مشاهدة هؤلاء الفسقة والكفرة والعياذ بالله. كيف يعني يرضى الإنسان أن ينزل إلى هذا الحضيض من الخلق؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ناهيك عن بضاعتهم وتركهم لصلاة الود، لأن الواحد منهم عند وصوله إلى منزله يكون مرهقا جدا يبحث عن الفراش، وإن تحمل على نفسه وأوتر صلى صلاة خفيفة ينكرها نقرا مكتفيا بركعة واحدة، وإن أحسن فثلاث ركعات سريعات. وأما المصيبة الكبرى فهي التأخر عن صلاة الفجر أو فواتها بالكلية، فأمثال هؤلاء يفتى لهم ولحالهم، فكم أهدروا من أوقاتهم بلا ثمرة، وكم أضاعوا من حق أهلهم وأولادهم، ومع هذا أثروا على جلسائهم ومعارفهم لكونهم قدوة في نظرهم. الله أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو.
نعم. والعجب يعني أن يعني الواحد من هؤلاء الإخوة يعطي إخوانه حظهم ونصيبهم من الجلوس، ثم لا يعطي جزءا من وقته للجلوس مع أبنائه، وهذه مصيبة، بل هو تضييع لواجب المسؤولية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولا يعطي حق أهله أيضا حقهم من الجلوس والسمر وحتى التعليم والتوجيه والإرشاد، فتكون حياة عائمة، حياة قائمة على العشوائية، المظهر فقط يعني التدين، لكن الحقيقة والمخبر الواقع لا شيء. ولذلك أمثال هؤلاء سرعان ما يتراجعون ويرضخون للواقع، فالانتكاسة والعياذ بالله تجدها سريعة إلى النفوس. يعني يأسف ويحزن الإنسان عندما يقال فلان لا يصلي، فلان كذا، يعني تحزن. وأقولها يعني تأتيني رسائل هاتفية فيها شكاوى يعني من بعض الأزواج أو الزوجات، عفوا، زوجي كان متدينا أصبح الآن لا يصلي ويسمع الأغاني ويعاكس الفتيات وإلى آخر، ولا يعني أهمل الأولاد بعد أن كان مهتما بهم. يعني انتكاسة كبيرة جدا تصل إلى يعني وقوع في محرمات وترك للواجبات. وأيضا ليس فقط هذا، بل بمجاهرة ومصارحة فيها، يعني لا يستخبئ ويستحي، لا، بل يجاهر والعياذ بالله ويظهر هذا المنكر الذي كان في يوم من الأيام إيش يعني يدعو إلى نهيه. نسأل الله العافية. نعم. نعم. وهذه الآثار التي سيذكرها المؤلف داخلة في السهر لأجل طلب العلم. نعم.
قال فضيل بن غزوان،
فضيل بدون التنوين،
قال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن يزيد العلكي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء للفجر. وروى ابن فضيل عن أبيه قال: كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العلكي يسهرون في الفقه، فربما لم يقوموا إلى الفجر. وأخيرا: إن كنت رعاك الله ممن ابتلي السهر العقيم.
نعم، هنا هذه الجملة ممكن نجعل لها عنوانا جانبيا، علاج السهر. علاج السهر، ما هي الوسائل المعينة على الخلاص من آفة السهر؟ الأول،
فحاول جاهدا التخلص من تلك الآفة.
نعم، إذن الوسيلة الأولى مجاهدة النفس. الثانية،
وذلك بطلب العون من الله تعالى،
اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله العون على التخلص من هذه الآفة،
ومحاولة تعويل النفس على النوم مبكرا.
نعم،
فإن النفس إذا عودت اعتادت.
نعم،
وتأقلمت على الطبع.
نعم، والتعود والترويض يأتي معه مع الأوقات ومع الزمن، فلا نقول من أول يوم تريد أن تنام بكرا صلى العشاء وارجع، لا، متعود الإنسان لا ينام إلا الساعة 12 مثلا، يعني يحاول قدر الإمكان أن يتسلسل في هذا الأمر.
قال سليمان التيمي: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت.
نعم، ووسيلة أيضا يعني رابعة لولا المجاهد النفس، لجوء إلى الله، تعويد النفس على النوم المبكر. الرابعة، استصحاب أيها الإخوة الحال في هذا الأمر أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم الإنسان أن عدم السهر والسمر ليلا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لعارض وسبب معتبر، فهنا يسمر أو يسهر. وأيضا من الأسباب التي تعين على يعني الخلاص من هذه الآفة العلم بفوائد النوم المبكر، فإن للنوم المبكر فوائد كثيرة جدا، فوائد شرعية تقدمت، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفوائد أيضا صحية وطبية وبدنية تعود على الإنسان. قد ذكر يعني بعض أهل العلم العديد من الفوائد، منها أن النوم المبكر يساعد على الذكاء وإنعاش الذاكرة، ومنها أن النوم المبكر يعني يحدث في البدن بناء الأنسجة التي يعني ربما تموت في فترة النهار، فالنوم المبكر أثر كبير في بناء أنسجة الجسم التي تتلف طوال اليوم من جراء العمل وغير ذلك. ومن فوائد النوم المبكر أيضا أنه يساعد على الوقاية من الأمراض التي تهجم على الجسم المنهك بسبب الإجهاد الذي يبذله في النهار. ومنها أيضا من فوائد النوم المبكر أنه يقي من الالتهابات الحلقية والنزلات أو نزلات الشعب الهوائية. وأيضا النوم المبكر يقي من فقد الشهية، يعني إذا نام الإنسان مبكر ممكن يأكل وايد يساعد على الأكل، يفتح الشهية، لكن السهر يفقد الشهية، إذن النوم المبكر يساعد على أو يقي من فقد الشهية، وأيضا من اضطرابات الهضم، لهذا من فوائد النوم أنه يساعد على الهضم السريع، وأيضا يقي من يعني القلق والشرود وغير ذلك. فلهذا يعني لا نستبعد أو ندرك الحكمة التي من أجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مبكرا. وأيضا ما يعين على علاج السهر الوقوف على أضرار السهر، فكما أن للنوم المبكر يعني منافع، كذلك للسهر أضرار. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أربعة تهدم البدن. قال: الهم والحزن والجوع والسهر، هذه تهدم البدن وتؤثر فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال عبد الله: بلى. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. هذا من أثر السهر، يعني ضعفت وغارت، هجمت عينك ونفهت نفسك. ثم قال: وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم وقم ونوم، الحديث البخاري ومسلم. بهذا يعني نكون قد يعني انتهينا من الكلام على هذا الموضوع، وهو موضوع السهر. وهذا الموضوع كما تقدم هام وفيه مباحث كثيرة وعديدة، والحاجة إلى طرحه ماسة خصوصا في الصيف، لأن سهر الناس إيش يزيد ويكثر في الصيف، فمباحثه كثيرة يعني كما تقدم معنا للسهر أقسام، وأيضا مباحث لم نتطرق لها كثيرا للانحراف في باب السهر، ومنها أضرار السهر، ومنها علاج السهر، ومنها هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السهر، وأهمية العلم بهذا الموضوع، وأسباب طرحه، وأسباب السهر عند الناس، وحكم السهر، وأحوال الناس بعد صلاة العشاء وبعد السهر. فهذه يعني المباحث جديرة بأن الإنسان يعني ينظر فيها ويدرسها وأن يتفقه فيها. يجمع كل ما تقدم أيها الإخوة يعني من مسألة علاج السهر ما ذكره المؤلف وفقه الله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقه. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.